الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي مادة الفقه وفي كتاب مختصر الخرق من مسائل الإمام أحمد رحمهم الله كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله باب التيمم، والتيمم معناه في لغة العرب القصد، وأما معناه في الاصطلاح الشرعي فهو ضرب صعيد طيب باليدين مرة واحدة، يمسح بهما وجهه وكفيه عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. وهو من المكرمات التي اختص الله تعالى بها هذه الأمة، حيث يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فيشرع التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، إذا أن الإنسان أراد أن يتوضأ أو يغتسل ولم يجد ماء فإنه يتيمم، أو أن الإنسان لا يستطيع استعمال الماء بأن يكون به حروق أو جروح أو نحو ذلك لا يصلح أن ينالها الماء في مواضع الوضوء أو مواضع الغسل، فيتيمم بأن يضرب على صعيد طيب ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، بحيث أنه يضرب بكفيه مفرجتي الأصابع على تراب طاهر له غبار، ثم ينفضها ويمسح بهما وجهه ويمسح باطن كل واحدة من الكفين بظهر الأخرى. وقد قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يقول المؤلف رحمه الله: ويتيمم في قصير السفر وطويله. هذا جزء مما يكون سببا في التيمم، وغالب حاجة الناس للتيمم عند فقد الماء، وفقد الماء في الغالب يكون في السفر، ولكنه قد يكون في الحضر. والمراد بهذا أن الإنسان إذا كان مسافرا وليس عنده ماء يتوضأ منه للصلاة، فإنه يباح له التيمم، سواء كان السفر قصيرا أو كان السفر طويلا، السفر الطويل هو ما تقصر له الصلاة، وهو مسيرة يوم وليلة، وأما السفر القصير فهو ما دون ذلك، كلما يعد في عرف الناس أنه سفر بأن كان من قرية إلى قرية ولو كانت المسافة 10 كيلو أو نحو ذلك بالنسبة للإنسان الذي يمشي على قدميه أو على الدابة، فإنه يعتبر سفرا. وقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فذكر الله تعالى الأسباب الداعية للتيمم والتي يكون فيها مجال للإنسان وعذر له بأن يتيمم بأن كان مريضا لا يستطيع الوضوء. ويدخل في هذا المعنى ما لو كان الإنسان عاجزا عن الذهاب لمكان الوضوء ولا أحد يحضر له الماء ليتوضأ في مكانه، أو أنه يشق عليه أن يستعمل الماء بسبب هذا المرض، فإنه يتيمم. أو كان مسافرا في منطقة ليس فيها ماء، فإن عدم الماء في مكان حضر وليس سفر بأن انقطع الماء عنه أو حبس في سجن، فعليه أن يتيمم ويصلي، بمعنى أن الإنسان كان في داخل المدينة لكن المدينة انقطعت عنها المياه ولا يوجد ماء يباع إلا بسعر مرتفع أكثر من السعر المعتاد، فلا يكلف الإنسان بأن يشتري ماء بسعر غال ليتوضأ منه، يتيمم ولا حرج للحدثين الأكبر والأصغر، وهذا مقيم وفي منزله لكن لا يوجد في البلد ماء، الذي عندهم من المياه يكفي الشرب ولا يكفي الاستعمالات الأخرى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فالصعيد الطيب هو طهور المسلم، والمراد بالصعيد أي الأرض الترابية، والمراد بالتراب الذي له غبار يتطاير إذا ضربه الإنسان. يقول: لو أن الإنسان تيمم في الحضر وصلى ثم وجد الماء فهل يعيد الصلاة؟ القول الراجح أنه لا يعيدها، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة وصلى بالتيمم وهو مشروع في حقه على الوجه الصحيح، فبرئت ذمته عندما أدى الصلاة. أما لو أنه حضر الماء وهو في أثناء الصلاة قبل أن يتمها فإنه يقطعها ثم يتوضأ ويصلي من جديد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: لو أن إنسانا في منزله وانغلق عليه الباب ولم يجد المفتاح وجاء وقت الصلاة وهو داخل الغرفة هل له أن يتيمم أو لا؟ الأصل أنه ليس له أن يتيمم إلا إذا خشي خروج الوقت قبل أن يفتح له، فإذا خشي أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة ولم يتمكنوا من فتح الباب له فإنه يتيمم ويصلي، وأما قبل ذلك فلا يعتد به، وعليه أن ينتظر حتى يفتح الباب، فإن ضاق الأمر عليه وتعذر فإنه حينئذ يكون معذورا فيتيمم ويصلي. قال: ومن انقطع الماء في قريته واحتاج إلى استقاء الماء من مكان بعيد فله أن يتيمم، لأن الماء البعيد ليس حاضرا، وهذا يعتبر عادم للماء وغير واجد للماء، فيصدق عليه قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، فله التيمم وصلاته صحيحة. يقول: ومن خرج من بلده إلى أرض قريبة لحاجة مثل الحطاب والصياد وأشباههم ممن يشق عليه حمل الماء معه للوضوء، فحضرت الصلاة ولا ماء معه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته، فله أن يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه، لأنه في حكم المسافر، مثله مثلما لو خرج إنسان من بلد إلى بلد آخر. يقول المؤلف: إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه فله التيمم. قال الفقهاء رحمهم الله: هذه شروط ثلاثة لصحة التيمم. الأول أن يكون دخل وقت الصلاة، والأمر الثاني أن يطلب الماء ويبحث عنه، والأمر الثالث أن لا يجد الماء بعد الطلب، ففي هذه الحال يصح منه التيمم. إذا كانت الصلاة من الصلوات الفرائض المكتوبة فيرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز التيمم قبل دخول وقتها عند فقد الماء، وأما إذا كانت نافلة فيجوز ما لم يكن وقت نهي. وأما إذا كانت الصلاة فائتة فله أن يتيمم في الحال ولا شيء في ذلك، لأنه مطالب بها. والقول الآخر أن التيمم يصح قبل وقت الصلاة لأنها طهارة تبيح الصلاة، فأبيح تقديمها على وقتها عند وجود العذر. وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي أن التيمم هل هو مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ فالذي يرى أنه مبيح للصلاة يقول لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة، وأما الذين يرون أنه رافع للحدث فيقولون إذا احتاج للتيمم تيمم ولو لم يدخل وقت الصلاة. وهذا هو الذي يرجحه الكثير من أهل العلم، وهو الأرفق وهو الأولى، لأن الله تعالى جعل التيمم محل الماء، والإنسان له أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، فكذلك له أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، ولا حرج في هذا. الأمر الثاني قال طلب الماء، فالإنسان الذي يتوضأ بسبب فقد الماء لا بد أن يبحث عنه، أنت تريد أن تتوضأ لا تحكم مباشرة على الأمور بأنه لا يوجد فيه ماء، بل لا بد أن تبحث وتسأل وتتحرى، وإذا كنت في مكان ليس عندك أحد تسأله، فإنك تستشرف المنطقة وتتأمل هل حولك بئر أو حولك مجمع ماء أو حولك بقايا سيول ونحو ذلك. والأصل في هذا هو قوله تعالى فلم تجدوا ماء، يعني أنت مطالب بالبحث عن الماء، فيؤذن لك بالتيمم عندما تفتقد الماء. ولا يصدق على الإنسان أنه غير واجد للماء إلا بعد الطلب والتحري والبحث والسؤال إن أمكن أن يجد من يسأل، فإنه بهذا يحصل له معنى فقد الماء. ذكر الفقهاء رحمهم الله صفة الطلب، كيف يطلب الماء؟ قال أن يطلب في رحله، يعني يبحث في سيارته هل فيها ماء، هل فيها جوالين للماء أو علب للماء أو نحو ذلك، أو كمية من الماء تكفي لحاجته للشرب وحاجته للوضوء ونحو ذلك. أيضا الإنسان يستشرف المنطقة التي عنده، إن رأى خضرة يذهب إليها ويتأكد، لأن هذه الخضرة تستقي الماء، وما تميزت عن غيرها بهذه الخضرة إلا بسبب وجود ماء حولها، فلعله أن يكون فيها ماء. وإذا كان فيه علامات تدل على وجود آبار ونحوها فيتجه إليها ويتأكد منها هل بها ماء أم أنها يابسة. وإذا كان معه رفقة مسافرين فإنه يسألهم هل معهم ماء زيادة على حاجتهم، وإذا وجد إنسان من أهل المنطقة فإنه يسأله هل يوجد حولنا موارد للماء ونحو ذلك، فإذا لم يجد شيئا من ذلك فهو الذي يسمى عادما للماء أو يسمى عادم للماء. قال وإن دل على ماء لزمه قصده إن كان قريبا، ما لم يخف على نفسه أو ماله أو يخشى فوات رفقته. فإذا أرشد للماء فإذا كان هذا الماء بعيد فلا يلزمه، وأما إذا كان بإمكانه الوصول إليه من دون ضرر فإنه يلزمه أن يذهب إليه. أما إذا خاف على نفسه من عدو أو سبع ونحوه، أو خاف على ماله أو أهله فإنه لا يلزمه، أو كان له رفقة يخشى أنه لو ذهب يبحث عن الماء غادروا المكان وسافروا وتركوه، فلا يلزمه حينئذ وله أن يتيمم. قال الشرط الثالث هو إعواز الماء بعد الطلب، ولا خلاف في اشتراط هذا الشرط، لأن الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التراب كافيك ما لم تجد الماء، فاشترط أن لا تجد الماء، لأن التيمم طهارة، وهذه الطهارة ضرورة لا يرفع الحدث، لأن التيمم طهارة ضرورة. ومع وجود الماء لا يكون هناك حينئذ ضرورة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: لو أن إنسانا عليه الحدث الأكبر مثل الجنابة ووجد الماء، لكن الماء لا يكفي للغسل، وإنما يكفي بعض الأعضاء، فإنه يلزمه أن يستعمله أولا ثم يتيمم لما بقي من جسمه لم يأتي عليه الغسل. وقال الإمام أحمد: في من عنده ماء يكفيه للوضوء ولا يكفيه للغسل، قال: يتوضأ به ثم يتيمم للجنابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا قد استطاع أن يزيل بعض الحدث بالماء فيكمله بالتيمم، فوجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده فلزمه ذلك، كما لو كان أكثر بدنه صحيحا وباقيه جريحا، فإنه يغسل ما كان سليما ويتيمم لما كان جريحا. ثم ذكر مسألة، قال: ومن حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص فهو كالعادم للماء. ولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي عادمة للماء ولها التيمم. يقول: لو أن المرأة تحتاج للماء لكن لا تستطيع أن تذهب لتأخذ من هذا البئر، لأن حول هذا البئر شباب، وتخشى على نفسها أن يؤذوها ويتعرض لها بالأذى، فلها أن تصلي بالتيمم. يقول ابن قدامة: الصحيح أنها تتيمم ولا إعادة عليها وجها واحدا، بل لا يحل لها المضي إلى الماء لما فيه من التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضها وتنكيس رؤوس أهلها، وربما أفضى إلى قتلها. وقد أبيح لها التيمم حفظا للقليل من مالها المباح لها بذله، وحفظا لنفسها من مرض أو تباطؤ برء، فها هنا أولى. مسألة أخرى، قال: من كان في موضع عند رحله فخاف إن ذهب إلى الماء ذهب شيء من رحله، أو شردت دابته أو سرقت، أو خاف على أهله لصا أو سبعا خوفا شديدا، فهو كالعادم للماء. وأما من كان خوفه جبنا لا عن سبب يخاف من مثله في العادة لم تجزه الصلاة بالتيمم. نص عليه الإمام أحمد في رجل يخاف بالليل وليس شيء يخاف منه، قال: لا بد من أن يتوضأ. فالإمام أحمد سئل عن رجل خواف فقالوا له إنه يتيمم، قال: لا تصح صلاته، لأنه يخاف جبنا وليس له مبرر هذا الخوف، المكان آمن لكن هو في الليل يخاف على نفسه بسبب الجبن وليس بسبب وجود عدو أو وجود سبب يخاف منه. ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو مثل العادم للماء، له أن يتيمم لأنه لا سبيل له إلى الماء، فأشبه من وجد بئرا ليس له ما يستقي به منها. يعني لو أن إنسان مريض على سريره ولا يستطيع أن ينزل من السرير ليتوضأ وليس عنده أحد يحضر له الماء، فإنه يتيمم ويصلي ولا شيء عليه. قال: مثل ما لو أن إنسانا وصل إلى البئر ولكن ليس عنده حبل ودلو لينزع الماء ولا يستطيع النزول للبئر، فمثل هذا وجوده كعدمه فلا يعتبر واجدا للماء. قال: وإن وجد بئرا وقدر على التوصل إلى مائه بالنزول من غير ضرر أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله ثم يعصره لزمه ذلك، وإن خاف فوت الوقت لأن الاشتغال به كالاشتغال بالوضوء. يقول: لو أن الإنسان وجد بئر ووجد دلو يغترف به من الماء فيلزمه ذلك وليس له أن يتيمم. الصورة الثانية: ما وجد بئر لكن عنده ثوب، فربط هذا الثوب بالحبل وأنزل هذا الثوب للبئر وغطسه بالماء ثم رفعه وجاء بالإناء وعصر هذا الثوب بالإناء، فيلزمه أن يستعمل هذه الطريقة لأجل حصول على الماء. ما معه دلو لكن معه ثوب، فهذا الثوب إذا وضع في الماء ثم رفع يحمل الماء فيضعه على الإناء ويعصره فيتجمع عنده الماء مرتين أو ثلاث فيجتمع عنده الماء الذي يستطيع به أن يتوضأ منه ويستعمل الماء استعمالا صحيحا. ثم ذكر مسألة، قال: إنسان ليس عنده ماء لكن بذل له الماء وأعطيه فيلزمه قبوله ولا يتيمم لأنه يقدر حينئذ على استعماله، وفي العادة أن هذا لا منة فيه. وأما إذا لم يجد الماء إلا بثمن لا يقدر عليه فبذل له الثمن فإنه لا يلزمه قبول ذلك لأن هذا فيه منة عليه تلحقه، فلا يلزمه أن يحمل نفسه منة ذلك الغير. وأما إذا وجده يباع بسعره بمثل سعره في العادة أو زيادة يسيرة يقدر عليها فإنه يلزمه شراؤه وليس له أن يتيمم في مثل هذه الحال. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.